بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام عبد الله بن الحسين عبد الله الفقيه العلوي في كتابه كفاية الراغب في هداية شرح هداية الطالب، إلى أن قال: تجب الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر، فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون وأنثى وخنثى ومن به رق، وإن كتب لنقصه لكن تصح ممن عدا الكافر والمجنون ونحوه. وينبغي تأخير إحرامهم عن إحرام 40 ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون، وإن خالف فيه كثيرون. مقيم متوطن بمحل الجمعة لا يسافر منه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. أما المقيم غير المتوطن كمن أقام بمحل 4 أيام فأكثر وهو عازم على العود إلى وطنه ولو بعد طول مدة، والمقيم بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله 40، فتلزمه الجمعة ولا تنعقد به لفقد الاستيطان. بلا مرض ونحوه من الأعذار السابق ذكرها مما يمكن مجيئه هنا. واعلم أن الناس في الجمعة على 6 أقسام: الأول من تلزمه وتنعقد به، وهو من اجتمعت فيه هذه الصفات المعتبرة ولا عذر له. والثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو من به جنون أو إغماء أو كفر أو سكر، وإن لزم الأخير القضاء. والثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو العبد والمبعض والمسافر والمقيم خارج البلد إذ لم يسمع النداء، والصبي والأنثى والخنثى. والرابع من لا تلزمه وتنعقد به، وهو من له عذر من أعذارها غير السفر. والخامس من تلزمه ولا تصح منه، وهو المرتد. والسادس من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به، وهو المقيم غير المتوطن، والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها.
الحمد لله مكرمنا بالجمعة والجماعات وإرسال نبي الشفاعات صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه القادات وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات الرفيعات وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد ابتدأ الشيخ يذكرنا بما يتعلق بشؤون الجمعة وخصائصها وفرضها وشرائطها. والشرائط منها ما يترتب عليه الوجوب، ومنها ما يترتب عليه الصحة، ومنها ما يكون للوجوب والصحة معا كما سيأتي التفصيل معنا. يقول: وتجب الجمعة على كل مسلم، فلا نخاطب غير المسلمين بفروع الشريعة، وإنما نناديهم أن يؤمنوا بالله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، فندعوهم إلى أصل الإسلام وأصل الإيمان وأصل التوحيد، ولا نخاطبهم بفروع الشريعة، وإن كان عليهم العقاب في الآخرة فيعاقبون على الكفر وعلى ترك كل أمر من الأوامر وعلى فعل كل نهي من النواهي. يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ في النار. قالوا: لم نكن من المصلين. فتعذبوا بترك الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، فتعذبوا بترك الزكاة. وكنا نخوض مع الخائضين، فتعذبوا بما يعصون الله فيه بألسنتهم. وكنا نكذب بيوم الدين كفارا، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. فرأوا في الآخرة أنواع العذاب، عذاب الكفر وهو الخلود في النار، وأنواع العذاب على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فهم مخاطبون بذلك أو مجازون على ذلك في الآخرة. ولسنا في الدنيا نخاطبهم إلا بالإسلام وحده، ولا نقول للكافر صل جمعة ولا صل الظهر ولا عصر ولا مغرب العشاء ولا صوم رمضان ولا شيء من هذه الواجبات التي تكون في حق المسلم والتي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. قال على كل مسلم بالغ على كل مسلم بالغ فإن الصبي لا يزال خارجا عن طور التكليف فلا ينادى أو لا يفرض عليه المجيء إلى الجمعة ولكن على الولي أن يعوده كالصلوات الخامس فيأمره بأهل سبعين ويضربه على دركها العشر كبقية الصلوات الخمس. هذا على الولي. على كل مسلم بالغ عاقل، فالبلوغ والعقل شرط للتكليف من أصله، فلا تكليف بغير بلوغ ولا عقل، ولا يخاطب المجنون. كذلك من دخل عليه وقت الجمعة وهو مغمى عليه أو كان في حالة سكر لم يتعد به فإنه معذور. على كل مسلم بالغ عاقل ذكر، فاتفق أهل الفقه على أن الجمعة تلزم الذكور دون الإناث، وقد تقدم معنا حديث أبي داود والذي رواه الحاكم أيضا في قول صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأتين أو صبي أو مريء، أو قال أو امرأة، فلا يلزم المرأة ولا يلزم الخنثى الذي لم يتبين ذكوريته. قال ذكرين، فلا بد أن يكون واضح الذكورية بخلاف الخنثى وبخلاف الأنثى، فلا نخاطبهم بالجمعة ولا تلزمهم الجمعة وليس عليهم إقامة الجمعة، وذلك لما رتب الشارع الواجبات في الحياة على ما هو أليق بمهامها ووظائفها ومصالحها، فجعل شؤون القيام في الأسرة بواجب الأسرة وحقوق الزوج والخدمة كذلك في البيت، لما كان أليق وبالنساء وهو أنسب لهن وهن أنسب فيه، فجعل ما يتعلق بمثل الجمعة معفوات عنه النساء ليرعين مصالح الديار والمنازل، ويخرج الذكور للاجتماع يتزودون بزاد الإيمان ويعودون به إلى البيوت فيرجعون مهذبة أخلاقهم مبعوثة وناهضة عزائمهم للقيام بالواجب في المنازل. وبهذا يتم معنى من التكامل والإعداد الحسن للمجتمع، فما أوجب على المرأة الخروج إلى الجمعة و كل شؤون الاجتماعات العامة جعل مناطها بالرجال إلا مثل الحج، ويستوي فيه الرجل والمرأة في وجوبه والحضور إلى عرفة في الاجتماع العظيم، كما ندبنا إلى حضور مثل صلاة العيد لقلة تكررها في العام ولأظهار الشعار بشروطها وهو البعد عن الزينة والأمن من الفتنة إلى غير ذلك. قال ذكرين، ومرت معنا أيضا الرواية الأخرى أو نذكر بعد أخرى عند الدار قطني بسند ضعيف والمعنى فيه صحيح وهو من المتفق عليه. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، الله غني حميد. لا إله إلا هو. فهذا الشرط الخاص بالجمعة شرط الذكورة، وما وجدنا لهذا التشريع الحكيم في الرجال من عهد النبوة من بعدها من يقول ماذا لا تساوون بيننا وبين النساء، لماذا تفرضون علينا ما لا يفرض على النساء، هذا اضطهاد للرجل، هذا تكليف زائد على الرجل. لأن هذه المقالات ما لها من أصل في الفطرة ولا في الشريعة إلا ترتيبات أهل الكفر والفسوق والذين يثيرون شبها تليق بسقوطهم وبكفرهم، وليس في شرائع الله المقدسة المطهرة إلا ما هو أتم وأقوم وأجمل للرجال وللنساء تحت حكم واحد هو رب الجميع جل جلاله. فهناك تكليفات كثير للرجال يعذر منها النساء، وهناك محرمات على الرجال حلال للنساء، وهناك محللات للرجال حرام على النساء، وليس في شيء منها تعلق باحتقار ولا باستصغار ولا بترفع أحد على الآخر، ولكن كل منها أليق وأوفق بالطبيعة التي خلقها الله والوظيفة التي وظف الله فيها عباده والشأن الحياة والمجتمع الذي يعيشون فيه. والسلام، انتهت المسألة. هكذا حكمة من حكيم أعلى جل جلاله. والذين جاوزوا الحدود في إيذاء المرأة وامتهان المرأة جاءوا بعد ذلك بكلام أجوف في حقوق المرأة، ولم يتوصلوا من التحقيق شيء من ذلك إلا أن تتبرج المرأة وأن تفسد وأن تكون في سهلة التناول لأيديهم، هذا الذي حققوا. أما حققوا شيئا آخر أو شيئا آخر إلا ما يخرب ويفسد بيوتهم، ما يجنح إلى الظلم والاعتداء في جوانب يجننونها، وأكثرها تتعلق بما هو بمضادة ما هو أوفق في الحياة. أما غير هذا فلم تزل مشاكل المرأة عندهم. هؤلاء المتشدقون بالكلام على المرأة حقوق المرأة في تزايد وفي تضاعف في الإشكالات والاضطهاد. وأما الحديث الذي يترك في القوانين وغيره ويطرح في الأنظمة فحبر على أوراق موجود وكثير وتبجح به، لكن تنفيذه وتطبيقه فيما يتعلق بهدم القيم والأخلاق والدين نعم، وما عدا ذلك فالانتهاكات والإصابات والاعتداءات والقتل للمرأة في بلدان الحرية يتزايد تزايدا ويتضاعف مضاعفات على بلاد القيم والشرف والبلاد الإسلام. ولهم في إحصائياتهم الرسمية ما يطلعون به في دولهم في الدقيقة الواحدة كم تضطهد من النساء، كم يقتل من النساء على الدقيقة في اليوم والليلة، مش على الساعة ولا على مدار اليوم والليلة، تطلع نسبة في الدقيقة في دولهم هذه الكبرى التي ادعوا فيها الحريات وحقوق المرأة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر، فالذي عليه الرق أيضا لما يتوجع عليه من القيام بالخدمات الخاصة التي يؤديها، فيعذر عن بعض الأشياء والفرائض، ومنها الجمعة قياما بحق من ارتبط بخدمتهم ليجد في ذلك وقتا كافيا وقدرة تامة، فلا يشق عليه بحضور مثل الجمعة سواء. ولكن اختلفوا في المبعض، من بعضه حر وبعضه عبد، والمكاتب كذلك سواء. ومثلهم الأجير لمن استجر على العمل في اليوم، فقام يعمل يوم الجمعة واجب عليه يذهب وقت الجمعة، فإن كان المحل بعيد ويأخذ وقت فبمقدار الوقت الذي ذهب فيه ورجع يخصم من ساعات اليوم في العمل، فعليه يرد الأجراء حق هذا الوقت الذي، فإن كان القريب فلا يخصم شيء لأنه فرض من فروضه يؤدي ويرجع، وإن كان من محل بعيد يستقطع وقتا من وقت الأجرة فعليه أن يرد مقدار هذا الوقت الذي، فينقص عليه من الأجرة بمقدار الوقت الذي ذهب فيه إلى الجمعة. حر، فمن أذن له أيضا سيده بالذهاب إلى الجمعة، فقال بعض الأئمة كالحنفية إذن وجبت عليه، لأن الحق اللي كان متعلق بذمته في خدمة السيد سقط، قال له سيد روح واحضر الجمعة، فقال الحنفية أن هذا الآن صار طليقا عن الحق المعلق بذمته في هذا الوقت، فعليه أن يحضر الجمعة. وأما الذي اعتق بعضه فإذا كان بينه وبين سيده مهايا متعلق بالزمن، فإن جاء وقت الجمعة في اليوم الذي هو له وجب عليه حضور الجمعة، وإن جاء في يوم سيده فحكمه حكم المملوك. واعتمد الشافعية أن من فيه أي نوع من الرق فمعذور عن الجمعة، وإن أذن له سيد وإن كان مبعضا، كما تشير إليه العبارة عندنا يقول فلا تجب لك في الأصلي وصبي ومجنون وأنثى وخنثى ومن به رق، من به رق أي نوع من أنواع الرق ولو مبعضا سواء. وكذلك المكاتب الذي التزم سيده بعتاقه إذا اكتسب له مبلغ من المال فيدفع له على أقساط، قال وإن كتب لنقصه لكن تصح ممن عدا الكافر والمجنون، وهو الصبي تصح من الصبي وتصح من المرأة وتصح من المملوك، عدا المجنون والكافر تصح منهم، قال لكن تصح ممن عدا الكافر والمجنون نحوه، ينبغي تأخير إحرامهم عن إحرام 40 ممن تنعقد به الجمعة، هؤلاء الذين لا تنعقد بهم الجمعة وهو الصبي، وكذلك المرأة والمملوك إذا حضروا الجمعة صحت منهم، لكن قال ينبغي أن يتأخروا في الإحرام حتى يحرم قبلهم 40 من المستوطنين الذكور الأحرار البالغين حتى تكون الجمعة قامت وهم يحرمون وراءهم، هذا من باب الأفضل والندب فقط. قال وينبغي تأخير إحرامهم عن إحرام 40 ممن تنعقد بالجمعة على ما اشترطه جمع المحققون، وإن خلف فيه كثيرون لأن صلاتهم الجمعة لا تصح بهم وحدهم فهي مبنية على صحة أهل الصفات الذين تنعقد بهم الجمعة. فإذا أحرموا بالجمعة قبل أن يحرم أربعون وين الجمعة اللي عندهم دبعها؟ وعلى كل حال خلاف قائم في المسألة. أما من لا يشهد الجمعة فإن كان ممن تلزمه الجمعة فلا يصح إحرامه بالظهر حتى ييأس من إدراك الجمعة تفوت الجمعة. وكذلك من له عذر يتوقع زواله قبل فوات الجمعة فينبغي أن لا يحرم بالظهر حتى ييأس من إدراك الجمعة. كمن ينتظر العتق أو ينتظر الإقامة، نقول باقي وقت قليل بندخل البلد اللي نقيم فيه الآن ممكن ندرك الجمعة، فالأولى أن لا يقدم الظهر وينتظر. ولكن قال الحنفية المتوجه على الإنسان هو الظهر، وإنما الجمعة بدل عن الظهر مفروضة بهذه الوجوب، فلها خطبتان ولها وتصير ركعتين. فعندهم إذا صلى صحت صلاته المكلف إذا صح قبل وقت الجمعة، ولكن يثم حتى يحضر الجمعة ولكن تصح. ودائري ما دام الأصل هو الجمعة في ذلك اليوم الفرض على من وجبت عليه الجمعة، الجمعة للظهر، فلا يصح أن يحرم بالظهر حتى ييأس من إدراك الجمعة. قال مقيم متوطن بمحل الجمعة لا يسافر منه شفاء ولا صيفا إلا لحاجة، هذا المتوطن. أما المقيم غير المتوطن كمن أقام بمحلنا 4 أيام فأكثر وهو عازم على العودة إلى وطنه ولو بعد طول المدة، والمقيم بمحل يسمع معه النداء ولا يبلغ أهله 40 تلزمه الجمعة، ولكن لا تنعقد به أي لا يعد من 40. فشرط أن يكون مقيما بمكان تعقد فيه الجمعة أو مكان يسمع منه النداء للجمعة. الإقامة فيقيم في مكان تقوم فيه الجمعة، أما الاستيطان فيصير به من الذين تنعقد بهم الجمعة. أما الإقامة من غير نية استيطان وبنية التحول إلى محل آخر بعد وقت ولو سنة بعد سنوات فيعد بذلك مقيما غير مستوطن، فلا تنعقد به الجمعة ولكن تلزمه وتجب عليه أن يصلي مع أهل الجمعة. نعم. ولا يأتي في حق المسافر هذا تأخير إحرامه بالجمعة إلى أن يحرم 40، ولا حق المقيم، وإلا لم يصح أن يكون إماما للناس في الجمعة. وكذلك أوجب المالكية أن يكون الإمام هو الخطيب نفسه، فلا يستنيب غيره لغير عذر، ما يمكن، بل هو يصلي بالناس وإلا ما يصح أن يستنيب غيره لغير عذر قائم به. ويقول مقيم متوطن بمحل الجمعة لا يسافر منه سيتان ولا صيفا للحاجة. أما المقيم غير المتوطن كمن أقام بمحل 4 أيام فأكثر وهو عازم على العودة إلى وطنه ولو بعد طول مدة، والمقيم بمحل يسمع معه النداء ولا يبلغ أهله 40، عن المحل الذي هو قائم فيه ما يبلغ أهله 40 من الذين تنعقد بهم الجمعة، ولكن يسمع نداء الجمعة من مكان فيه تقام الجمعة منعقدة بأهلها فتلزمه الجمعة، يعني يذهب إلى المكان الثاني يصلي الجمعة إلى القرية الأخرى إذا كان يسمع النداء من أرض مستوي بصوت معتدل جيد مع الهدوء. فإذا كان يسمع النداء لأن القرية التي فيها المسجد مرتفعة وهو محل منخفض فيصل الصوت إليه، والمسافة لو كانوا على مستوى الأرض لم يصلهم النداء فلا يلزم. أو كانت الجمعة بقرية منخفضة وهو بقرية مرتفعة فما يصل النداء لو نادى مناد في طرف البلدة اللي فيها الجمعة ما بيسمع من بلد من مكان، ما يسمع بسبب ارتفاعه، ولو كانوا في سواء الأرض لسمعوا، تلزمهم الجمعة. هذه عبرة بمسافة في أرض مستوية في مكان مستو، بحيث ينادي صيت من طرف بلد الجمعة فيسمع من بطرف البلد الآخر. فإذا كان هذه المسافة وجب على أهل البلد الآخر الذين لا تقام فيهم الجمعة لنقص عددهم عن 40 أن يذهب المكلفون الذين وجبت عليهم الجمعة من هذه القرية إلى حيث تقام الجمعة، كما كان أهل القرى حوالي المدينة ما تقام عندهم الجمعة وكان يدخلون إلى الجمعة فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم العيد اتسع المجال، صار حتى المحلات التي تقام فيها الجمعة البعيدة كلهم يقدمون إلى المدينة فيصلون معه. وفيهم ينادي إذا كان صادف يوم الجمعة يوم العيد يوم الجمعة، إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة يقول لهم أهل القرى الذي جاءوا مبكرين وكانوا يمشون من قبل إلى أن من أجل يصلوا مع النبي، يقول لهم أننا مجمعون، نحن بنصلي الجمعة، بل أن صلينا وبنصلي الجمعة في وقت، من أراد يشهد الجمعة معنا يجلس ينتظر، ومن أراد يرجع بلده يرجع بلده، ما يكلفهم بالبقاء وسط المدينة ليرجعوا إلى قراهم، لأنهم ليس في قراهم جمعة. وفي عهده ثم بعد الغفاشدين لم تكن جمعة في حوالي المدينة إلا في المدينة، أنه لا يجتمع في حلة واحدة 40 من الذين قريب من المدينة. يقول لا يبلغ له 40 تلزمه الجمعة ولا تنعقد به لفقد الاستيطان بلا مرض ونحو من الأعذار السابق ذكرها مما يمكن مجيئه هنا. فتلخص بهذا ما قال وعلم أن الناس في الجمعة على 6 أجزاء. قسم الأول أن تلزمه تجب عليه تنعقد به، وهو من اجتمعت في هذه الصفات المعتبرة ولا عذر له: مسلم، بالغ، عاقل، ذكر، حر، مقيم، المستوطن لا عذر له، هذا تلزمه وتنعقد به. والقسم الثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، هو المجنون المغمى عليه والكافر والسكران. وإن كان يلزم السكران القضاء ولكن ما تصح منه الجمعة في حال سكره ولا تنعقد به. والثالث من لا تلزم ولا تنعقد به وتصح منه، ليست واجبة عليه ولا يعد من أهلها، لا تنعقد به ولكنها صحيحة منه، وهو العبد المملوك يحضر الجمعة يصلي صحت صلاته، مبعض، مسافر، والمسافر كذلك تصح منه الجمعة، والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، فإذا حضر صحت منه الجمعة، لا تلزمه ولا تنعقد به. والصبي الغير البالغ والأنثى والخنثى، فكل هؤلاء لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم ولكن تصح منهم، فإذا صلوها سقط الظهر عنهم. الرابع من لا تلزمه الجمعة ولكن تنعقد به، هو يعد من أهلها من 40، وهو من له عذر من الأعذار غير السفر كالمريض، حضر ما تلزمه الجمعة لكن حضر، هو تصح منه تنعقد به، يعد من 40. والخامس من تلزمه تجب عليه ولا تصح منه، لا حول ولا قوة ولا تنعقد به، كيف هذا واجب عليه الجمعة ولا تصح منه الجمعة؟ كيف هذا؟ كيف تجب عليه ولا تصح منه؟ تجب عليه يخاطب بها ولا تصح منه حتى يصحح وضعه، كيف؟ المرتد هذا الخبيث، ها؟ سمع كلام على الإلحاد ولا بدشيك، وهو مسلم أصله مسكين، هيا جاء الجمعة يقول واجب عليك الجمعة، قال بروح ما تصح منه، ارجع عن هذا الإلحاد حقك، جدد إيمانك بالله وما جاءني ورسوله وروح صل، وإلا فأنت ماثوم ولا تصح منك حتى تعود إلى الإسلام. فهي تلزمه ولا تصح منه. والسادس من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به، وهو المقيم. المقيم تجب عليه الجمعة وغير مستوطن، المقيم غير مستوطن، غير مستوطن. أو المتوطن خارج البلد إذا سمع النداء وجب عليه الحضور، لكن ما يعد من الأربعين لأنه شبه مسافر. هذا خرج، دخل من خارج البلد، ليس متوطنا، متوطن خارج البلد. فهذه مسائل تتعلق بالجمعة جمع الله قلوبنا عليه وقربنا زلفى لديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وثبتنا في ديوان عبادك الصالحين، ورقنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدارين، وما تنبه ما أن تعلم به منا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.